بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن العناية بالعلم الشرعي من أعظم القرب وأجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن من حسنات العلم الشرعي إلا أنك تعبد الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة وفهم ودليل بين واضح من الكتاب والسنة، لكفى بذلك فضلا وشرفا لهذه القربة وهذه العبادة العظيمة. لما سئل طلق بن حبيب عن تعريف التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لاحظوا رعاكم الله عز وجل كلمة على نور من الله، أي أن الإنسان لا يفعل الأوامر ولا يترك النواهي إلا بعلم وبينة وبصيرة. فقد يفعل بعض الأمور ويظن بأنها من المأمورات شرعا، ولكن الشرع والدين قد نهى عن مثل هذا الأمر. وقد يجتنب بعض الأمور ويظن بأنها من المنهيات شرعا، فنجد أن الشرع والدين قد أمر بذلك ووصى بذلك. لذلك مدار الأمر ومناط الأمر على العلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الطرق العظيمة إخواني الكرام لتحقيق ونيل العلم والظفر به أن يربط بين العلم وبين مواسم الطاعات والعبادات. كلما لاح موسم أو أمر شرعي أو عبادة معينة سيفعلها الإنسان، كلما حرص على تعلمها أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن في ذلك تثبيتا للعلم، فيتعلم العلم من الجانب النظري ويتعلمه أيضا من الجانب العمل التطبيقي. مثال ذلك إخوان الكرام ما سنقدم عليه بعد أيام يسيرة من عبادة الحج، فيتعلم الإنسان طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أن يؤدي هذه العبادة تمكن من أدائها على علم ونور وبصيرة. مثال آخر، إذا اقترب شهر رمضان يقرأ الإنسان عن أحكام الصيام، حتى إذا جاء شهر رمضان أتمكن الإنسان من أداء عبادة الصيام على نور وبصيرة وعلى علم شرعي متين وعظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر عبادة وقربة الحج، وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة في يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، ووعظهم وخطبهم في يوم عرفة، ووعظهم وخطبهم في يوم الحادي عشر من ذي الحجة، إلى غير ذلك من الخطب المختلفة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. في هذا تنبيه معناه: لا تؤدي العبادة إلا على نور وبصيرة، فالعلم قبل القول والعمل، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك إخوان الكرام سوف نتذاكر شيئا من المسائل والفوائد المتعلقة بكتاب عمدة الأحكام لمؤلفه عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى، والمولود في سنة 541 من الهجرة والمتوفى في سنة 600 من الهجرة النبوية الشريفة. كتاب عمدة الأحكام إخوان الكرام ذكر فيه المؤلف الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في الأبواب الفقهية، ذكر المؤلف فيه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في الأبواب الفقهية. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كتاب الحج باب المواقيت. أولا إخوان الكرام نذكر ولو الشيء اليسير من الفوائد المتعلقة بمعنى الحج. الحج في اللغة القصد إلى أمر معظم، القصد إلى أمر معظم، القصد إلى أمر معظم. رجل محجوج أي مقصود، رجل محجوج أي مقصود، هذا من ناحية اللغة. وأما من ناحية الاصطلاح إخوان الكرام، قصد لبيت الله الحرام في وقت مخصوص من قبل شخص مخصوص بشروط مخصوصة، قصد لبيت الله الحرام في وقت وزمان مخصوص بشروط مخصوصة من قبل شخص مخصوص، من قبل شخص مخصوص. تأتي عندنا الآن مسألة إخوان الأفاضل: متى فرض الحج؟ قال بعض أهل العلم: اتفق العلماء على أن الحج لم يفرض قبل السنة السادسة من الهجرة، يعني لم يقع خلاف بين العلماء هل فرض في السنة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة، هذا لم يقع خلاف بين العلماء، وإنما وقع الخلاف فيما بعد من السنة السادسة وأعلى، هل فرض الحج في السنة السادسة أم فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم إخوان الكرام أن الحج قد فرض في آخر السنة التاسعة من الهجرة، أن الحج قد فرض على العباد في آخر السنة التاسعة من الهجرة. ما الآية التي أوجبت الحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية التي فرضت الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الآية تنبيه: الحج والحج مع كلاهما صواب، الحج والحج كلاهما صواب وليس بخطأ. إذن إخوان الكرام على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج قد فرض في السنة التاسعة من الهجرة النبوية الشريفة في آخرها، بدليل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب تأتي عندنا الآن مسألة: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ نفهم المسألة ثم بعد ذلك نتمكن من الإجابة إن شاء الله تعالى. صورة المسألة: رجل قادر مستطيع، لكنه قال: لن أحج هذه السنة، سأحج في السنة القادمة أو التي بعدها، هل يجب عليه شرعا أن يحج هذه السنة وإذا لم يحج يأثم، أم أن الأمر متروك حسب رغبته؟ إخوان الأفاضل وقع خلاف بين أهل العلم، وعلى الراجح الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن الحج إنما يجب على الفور ولا يصح أن يقال بأنه يجب على التراخي، الحج يجب على الفور، إذا كنت قادر مستطيع بادر مباشرة بالحج ولا يجوز لك أن تؤخر الحج. لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو الأصل في الأوامر الشرعية، فكل الأوامر الشرعية الأصل فيها الوجوب على الفورية. يقولون: إذا قال الرجل لخادمه أحضر ماء، متى يحضر الماء؟ مباشرة الآن. أما يعني هذا يفهم بأن الأمر إنما يعنى ويقصد به الفورية، فالله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن كل قادر مستطيع يجب عليه على الفور أن يبادر وأن يذهب إلى الحج. وصحح بعض أهل العلم الكبار الراسخين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وقالوا أيضا بأن هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج بادروا كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
بالذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا سنقف في السنة القادمة أو التي بعدها، وإنما مباشرة بادروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول لنا قائل، طيب تقول الحج على الفور؟ نقول على الراجح الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم. لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وحج في السنة العاشرة، مع أن الحج قد فرض في السنة التاسعة والحج يجب على الفورية؟ قال أهل العلم إخواني الكرام، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لاحتمال بأن الحج قد فرض في آخر السنة التاسعة، والوقت لا يسع لتجهيز الصحابة الكرام كلهم والذهاب إلى البيت العتيق. هذا وجه من الأوجه إخواني الأفاضل. وقال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في السنة التاسعة ما حج، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق كي يطهر الكعبة المشرفة من بعض بقايا الجاهلية، فلا يطوف حول البيت عريان ولا يدخل مكة مشرك أبدا، لأن الله حرم ذلك. وقال بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج أبدا. لماذا؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان منه صلى الله عليه وسلم أن أوقع الحج في الزمان الصحيح، وأما في السنة التاسعة ما كان الحج إخوان الكرام في وقته الصحيح. قد يقول قائل كيف هذا؟ هذا أمر مذكور في القرآن، إنما النسيء زيادة في الكفر. كفار قريش كان عندهم عادة قبيحة جدا، يغيرون الأشهر خاصة الأشهر الحرم، يقدمونها يؤخرونها على حسب أنزجتهم وأهوائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. معي بارك الله فيكم، أي أن الحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان موافق للحج في ذي الحجة، وأما في السنة التاسعة فما كان الحج في وقته الصحيح، لأن الكفار إخوان الكرام غيروا وبدلوا في أوقات الأشهر من خلال عادتهم القبيحة عادة النسيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب الحج إخوان الكرام ركن من أركان الإسلام والحج فرض، هذا أمر لا شك ولا ريب فيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. كتاب الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وإجماع العلماء فإن العلماء كلهم مجمعون مطبقون أن الحج واجب على القادر المستطيع في العمر مضى. طيب تأتي عندنا مسألة الآن، العمرة هل هي واجبة أم أن العمرة سنة؟ اختلف فيها أهل العلم. ذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى في القول الجديد بأن العمرة واجبة والحج واجب إخوان الكرام، لكن وجوب العمرة ليس كوجوب ماذا؟ ليس كوجوب الحج، ما يستوون إخوان الكرام. صلة الرحم واجب، صلة لوالدي أوجب من صلة لخالي، فكلاهما واجب، لكن هذا واجب أعظم وهذا واجب ماذا؟ أقل إخوان الكرام. فكذلك بالنسبة للعمرة، العمرة على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، لكن هل وجوبها كوجوب الحج؟ لا، وجوبها ليس كوجوب الحج. ما الدليل على هذا؟ قال الصبي بضم الصاد ابن معبد قال إني كنت أعرابيا نصرانيا ثم أسلمت، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أو مكتوبان علي، فقال ذلك لعمر بن الخطاب، أي أنه وجد الحج والعمرة مكتوبان عليه وأهل بهما جميعا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هديت لسنة نبيك. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الصبي بن معبد يقول بأن الحج والعمرة واجبان عليه لم يقل له هذا الكلام خطأ، العمرة سنة لا تقل عن العمرة واجبة، وإنما أقره على هذا. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما من أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان. ثبت هذا عند الدارقطني بإسناد صحيح، ما من أحد من خلق الله إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان. والأمر هين وسهل، الذي يحج حج التمتع سيأتي بالعمرة وسيأتي بالحج، ويسقط عنه واجب العمرة ويسقط عنه أيضا واجب الحج. الذي سيأتي بحج التمتع سيسقط عنه العمرة وسيسقط عنه أيضا ماذا؟ واجب الحج. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب المواقيت. الميقات إخوان الكرام هو الموضع المخصص للإحرام، الميقات الموضع المخصص للإحرام. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للناس مواقيت. ما معنى هذه المواقيت؟ مواضع ما تتعداها إلا وأنت محرم إذا كنت تريد الحج والعمرة. ما هي هذه المواقيت؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة تصغير الحلفاء، وهو النبت الصغير الذي ينبت على مجاري المياه، وهي المعروفة أخوان الكرام بأبيار علي أو آبار علي. يقال بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن في هذا الموضع، وهذا الكلام طبعا ما يصح أخوان الكرام. تبعد عن المدينة تقريبا 9 كيلومتر، وذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، يعني أبعد ميقات عن مكة المكرمة ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. طيب الجحفة قرية اجتحفها السيل، أي أزالها، وهي قد أصبحت خراب، وكانت تسمى مهيعة. دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله عز وجل بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. ولما أصبحت خرابة أصبح الناس يحرمون من قبلها إخوان الكرام. يعني لو افترضنا بأن هذه مكة المكرمة هنا الجحفة، أصبح الناس يحرمون من أين؟ من رابغ قبل الجحفة 20 كيلومتر تقريبا، ورابغ تبعد عن مكة 186 كيلومتر، 186 كيلومتر، يعني رابغ ثاني أبعد ميقات. ذو الحليفة أولا من ناحية البعد، ثم رابغ إخوان الكرام. ومن ذهب من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة يجد الميقات على يده اليمنى، يجد الميقات على يده اليمنى. طيب قال: ولأهل نجد قرن المنازل، وهي المعروفة حاليا بالسيل الكبير، تبعد عن مكة تقريبا 80 كيلومتر. قال: ولأهل اليمن يلم، وتعرف بالسعدية، وتبعد عن مكة إخوان الكرام 100 كيلومتر. تقريبا هذه المواقيت، يعني قرن المنازل يلملم متقارب أخوان الكرام، الأبعد الجحفة، ثم الأبعد من ذلك ذو الحليفة من ناحية البعد عن المدينة. طيب الآن عندنا مسألة، اتفق العلماء على أن الذي يمر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة لا بد عليه أن يحرم من الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا في اتفاق العلماء كما حكاه النووي عليه رحمة الله تعالى. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية: رجل إخوان الكرام لأول مرة يذهب إلى المملكة العربية السعودية، يقود سيارة في الطائف، وهو يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة، سيمر إخوان الكرام على ميقات السيل الكبير، وهو لا يعرف الطرق، مر على السيل الكبير وتجاوز السيل الكبير ووصل بالقرب إلى مكة، تذكر بأنه يعني أخطأ في الطريق وتجاوز الميقات وهو لا يدري، فرجع إلى الميقات مرة أخرى وأحرم هناك. باتفاق العلماء لا شيء عليه، لأنه كان ناسيا، ما يعرف الطريق، لم يهتدي إلى الطريق. الحالة الثالثة: رجل تجاوز الميقات، يوم تجاوز الميقات قال لك لبيك اللهم عمر، ثم بعد ذلك قال لك لا خليني أرجع للميقات مرة ثانية ثم أذهب إلى مكة مرة أخرى، يجب عليه أن يفدي. معي بارك الله فيكم. الحالة الأولى رجل، الحالة الأولى لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. الحالة الثانية رجل كان ناسي ما كان يعرف، تجاوز الميقات ثم رجع. الحالة الثالثة رجل تجاوز الميقات وهو يريد الحج ويعلم بأنه تجاوز الميقات ثم أحرم وأراد الرجوع للميقات، يجب عليه ماذا؟ أن يفدي إخوان الكرام، ولا بد عليه أن يذبح دما، لا بد عليه أن يذبح دما لأنه ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة ألا وهو الإحرام من الميقات، ترك واجب من واجبات الحج والعمرة ألا وهو الإحرام من الميقات. طيب عندنا مسألة، لو أن رجل من الشام أو رجل من الإمارات مر على ميقات أهل المدينة وهو يريد الذهاب إلى مكة، من أين يحرم؟ هل يحرم ميقات أهل المدينة أم يحرم ميقاته هو الأصلي؟ نقول نرجع الآن للحديث، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لا بد عليه أن يحرم من أول ميقات سيمر عليه. ما هو أول ميقات؟ ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. مثال آخر، رجل من المدينة جاء للإمارات ثم مشى بالبر بسيارته إلى مكة المكرمة، ميقاته الأصلي ذو الحليفة، وسيمر على أي ميقات؟ السيل الكبير، فلا بد عليه أن يحرم من أي ميقات؟ من السيل الكبير، لا بد عليه أن يحرم من السيل الكبير. طيب أخوان الكرام، من كان دون الميقات، يعني رجل يسكن في قرية تبعد هذه القرية عن مكة 50 كيلومتر، هذا من وين يحرم؟ من بيته ومن منزله، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. يعني في الطريق عندما تمشي من المدينة إلى مكة ستمر على عدة قرى، هذه القرى كلها قبل الميقات إخوان الكرام، هذه القرى كلها بعد الميقات وقبل مكة، من أين يحرم هؤلاء؟ من مكان. طيب مسأل، أهل جدة من أين يحرمون؟ من بيوتهم. أهل جدة يحرمون من بيوتهم. طيب مسألة أخرى، من أحرم قبل الميقات، رجل قبل أن يصل إلى الميقات قال لبيك اللهم عمره، يصبح محرما بإجماع واتفاق العلماء. ثبت إخوان الكرام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، ثبت هذا عنه، لكن السنة ماذا؟ أن تحرم من الميقات، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى إخوان الكرام. طيب الآن عندنا مسألة، رجل ما يريد الحج ولا يريد العمرة، من المدينة يريد أن يزور صديقا له في مكة المكرمة، هل لا بد عليه أن يدخل مكة محرما؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، على الراجح الصحيح أنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع، دخل مكة في فتح مكة وعلى رأسه المغفر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم، فمن أراد الحج والعمرة هو الذي لا بد أن يدخل محرما، ومن لم يرد الحج والعمرة فيجوز له أن يدخل من غير إحرام. لكن ما وصل إلى هذه الأماكن الأفضل له ماذا؟ أن يأتي بعمرة أو حج حتى يظفر بالأجر إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجم قرن. قال عبد الله، أي عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث الفقه الذي فيه تقريبا إخوان الكرام مماثل للحديث الذي قبله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سيتكرر معنا كثيرا إخواني في كتاب الحج، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كثيرا جدا 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 في بعض المسائل الفقهية في الحج لن تجد إلا قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، لا يوجد قول أي أحد آخر. فلذلك هذا تنبيه أن هؤلاء الصحابة ضبطوا لنا علما عظيما غزيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ لاحظ السؤال معناه، ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم، أي لا يجوز له أن يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. يعني سؤال الرجل ما الذي ألبسه يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طيب لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ سنعرف بعد أن نتكلم عن فقه الحديث، وهذا من بدائع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس إخوان الكرام ما كان رأسه ملتصقا به كثياب أهل المغرب، هذه تسمى البرانس بالسين إخوان الكرام، كثياب أهل المغرب وهي معروفة معلومة، الرأس إخوان القبعة هذه ملتصقة بماذا؟ ملتصقة بالثوب. طيب عندنا الآن فائدة من محظورات الإحرام، لبس المخيط من الثياب. انتبهوا إخوان، لا يعني المخيط الشيء الذي فيه خيط أو خياط، فهذا لا يخلو منه ثوب إخوان الكرام ولا يخلو منه قماش، وإنما المخيط معناه المفصل على قدر الأعضاء. لذلك لن تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المخيط، يقال بأن أول من ذكر المخيط إبراهيم النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لن تجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة المخيط. لذلك بعض الناس يخطئ يقول لك أنت لابس ثوب فيه خيوط أو لابس إزار فيه خيوط، نقول طيب وما المانع من ذلك؟ فليس النهي عن القماش الذي فيه خيط، وإنما النهي عن المفصل على قدر الأعضاء. ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم القمص، القميص إخواني القمص جمع قميص، والقميص هو الثوب إخواني، الثوب العادي الذي نلبسه، ويكون منه إخوان الكرام القميص الذي يسمى الآن ماذا؟ القميص. فلا يجوز لك أن تلبس هذا الثوب القميص إخوان الكرام أو الثياب الطويلة هذه، لا يجوز لك أن تلبسها، ولا العمائم، لا يجوز لك أن تغطي رأسك وأنت محرم، ولا السراويلات، لا يجوز لك أن تلبس هذه الثياب الداخلية وأنت محرم، ولا البرانس، لا يجوز لك أن تلبس هذا النوع من الثياب. وهذا بإجماع العلماء كما حكاه الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. طيب عندنا مسألة، لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، هذا للرجال ولا للنساء يعقوب؟ رجال فقط بإجماع واتفاق العلماء، فإن المرأة تلبس ماذا؟ ثوبها أخوان الكرام، وتلبس ما شاءت من الثياب، وتلبس ما شاءت من الثياب. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا لبس المخيط، أي لبس هذه الثياب، لبس الثوب الكندور أخواني أو تعمم أو غير ذلك، ما الذي يجب عليه؟ إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، وأما إذا كان عالما عامدا متعمدا فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. انتبهوا إخوان، إذا لبس المخيط متعمدا فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام يصوم ثلاثة أيام، أو صدقة يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، الصاع أربعة أمداد، مجمع الكفين مد واحد، يعني الصاع مرة مرتين ثلاثة أربعة، هنا يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين مرتين مجمع الكفين، يعني تقريبا إخواني الكرام كيلو واحد من الأرز تقريبا لكل مسكين، كيلو واحد من الأرز إخواني الكرام لكل مسكين، فإن الصاع تقريبا إخوان الكرام تقريبا كيلوين ونصف تقريبا، أو كيلوين ومئتين جرام، فهو يطعم كيلو ونصف، كيلو ومئتين جرام هكذا لكل مسكين، أو نصف يذبح ذبيحة ويعطيها الفقراء والمساكين، يذبح ذبيحة ويعطيها الفقراء والمساكين. طيب هي على التخير أم أنك إذا لم تجد الأول تفعل الثاني، لم تجد الثاني تفعل الثالث؟ هي على التخير. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن من أو فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في ذلك، وسيأتي معنى الحديث بشكل أوضح إن شاء الله تعالى. طيب عندنا الآن مسألة: ما حكم تغطية المحرم لرأسه بالعمام أو بالثياب الملتصقة بالرأس، الطاقية مثلا أو العمامة أو غير ذلك؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك بإجماع العلماء، كما حكى الإجماع الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. طيب إن غطى رأسه بغير ملاصق بالمظلة لا حرج، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل ووضع له الظل وهو محرم، وثبت أنه ضربت له خيمة ودخلها صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، أي لا يجوز له أن يلبس الثياب المطيبة التي عليها عطر وطيب. هنا مسألة: بعض الناس إخواني الكرام قبل الإحرام يأتي بثوب الإحرام من البلاد مثلا ويضع عليه أفخر وأفضل أنواع الطيب ثوب الإحرام، لا يجوز لك هذا. ولا يلبس من الثياب ثوب مسه زعفران أو ورس. طيب ما الذي يطيب إذن قبل الإحرام؟ الذي يطيب هو البدن، تضع على الجسم العطر قبل الإحرام لا حرج، أما بعد الإحرام لا يجوز لك أن تضع لا على البدن ولا على الثياب شيئا من العطر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بأطيب الطيب عند الإحرام قبيل الإحرام، وطيب صلى الله عليه وسلم أي في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، طيب بطيب فيه مسك كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها رضي الله عنها وأرضاها. طيب تأتي عندنا مسألة الآن: ما حكم استعمال معجون الأسنان أثناء الإحرام، وما حكم استعمال الصابون لغسل اليد أثناء الإحرام؟ لا بد نفهم نقطة أخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطيب للمحرم، يعني كل أمر يسمى طيب وعطر لا يجوز لك أن تستخدمه، وليس كل شيء له رائحة طيبة لا يجوز لك أن تستخدمه. يعني أضرب لكم مثال: الهيل، وبعضنا يسمونه شيخ، تعرف الهيل؟ الهال، بعض الناس يقول الهال وبعض الناس يقول الهيل، له رائحة طيبة أم سيئة أخواني؟ أجيب: طيب رائحته، واحد شم رائحة الهيل وهو محرم هل نقول فعل محظور محظورات الإحرام؟ لا، هذا ما يسمى عطر، فليس كل شيء له رائحة طيبة يسمى عطرا، فقد يكون الشيء له رائحة طيبة لكن لا يسمى عطر. رجل ذهب إلى دورة المياه ثم غسل يده بالصابون العادي إخوان الكرام، في أحد يقول له هذا متطيب أو متعطر يسمى هكذا؟ ما يسمى. إذن وإن كان الشيء له رائحة طيبة لكن لا يسمى طيبا أو عطرا حتى يعده الناس طيبا وعطرا. العطور المعروفة هذه لا يجوز الإنسان أن يستخدمها، أما تفريش الأسنان. وأما أخوان الكرام، يعني بعض الناس قد يرى بأن من الروائح الطيبة جدا رائحة الشواء مثلا، فهل نقول له هذا فعل محظور محظورات الإحرام؟ لا، ما يصح هذا الكلام. لذلك لابد أن ننتبه إخوان، فإن بعض الناس عنده أخطاء في فهم محظورات الإحرام. طيب لبس الساعة، يقول يا أخي الساعة فيها خير، نقول لا، ليس المنهي عنه ما فيه خير، وإنما المنهي عنه الثوب المفضل على المفصل على الأعضاء. طيب النعل افعل ولا حرج، الساعة افعل ولا حرج، النظارة افعل ولا حرج، الحزام افعل ولا حرج، فكل هذه جائزة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. لا يجوز. طيب الشيخ، طيب عطر هذا هنا معي بارك الله، السؤال الأخوة جيد جدا، العود أو البخور إخوان الكرام هذا لا يجوز استخدامه، لأن الناس تعد هذا من الطيب الواضح، تعد هذا من الطيب الواضح. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلي فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني المحرم. إخواني، هذه مسألة قد تتصور في الزمن الماضي. يعني إخواني، لو تسألون بعض كبار السن قبل 50 أو 60 سنة، ما كل أحد يجد نعلا إخواني الأفاضل، بل الذي يلبس النعل قليل جدا، وتعودت أقدامهم على الحرارة إخواني الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد نعلي فليلبس الخفين. واحد ما وجد نعل إخواني الكرام، ما وجد، والطريق فيه شوك أو غير ذلك، فليلبس الخفين ولا شيء عليه. يعني تنبيه، رجل وهو محرم الآن يلبس الجوارب، يجوز له هذا؟ لا يجوز. لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له هذا. فلا يجوز لك أن تلبس الخفين إلا إذا لم تجد النعلين، يجوز لك أن تلبس الخفين. المسألة الثانية: رجل ما وجد ثيابا يحرم بها، ما وجد إحرام، خلاص انتهى الأمر بدون تقصير أو تفريط منه، لم يجد أي إحرام، وهذا أين يتصور؟ خاصة في الزمن الماضي عندما كان الناس في فقر وفي فاقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليلبس السراويل ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. فليلبس السراويل ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، تأتي عندنا مسألة في الحديث الأول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في الحديث الثاني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين. لذلك الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد الخفين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. فليلبس الخفين، الخف قد يصل إخواني الكرام فوق الكعب، وقد أحيانا يكون أكثر من ذلك، فالبس الخفين دون قطع وبتر لهما، لأن الحديث الثاني ناسخ للحديث الأول. الحديث الأول في المدينة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس في عرفة، وحديث عرفة متأخرة عن أحاديث المدينة. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال أي نافع. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعفو. عندنا الآن مسألة: رجل مر على الميقات، ولما مر على الميقات نوى إخوان الكرام الإحرام، لكنه نسي أن يقول لبيك اللهم عمر. وهذه متصورة إخوان الكرام، بعض الناس يقول لك عند الإحرام نويت خلاص أنا ناوي، لكن نسي أن يقول لبيك اللهم عمر، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن أصل النية محلها في القلب. لكن حالة أخرى: رجل مر بمحاذاة الميقات وهو نائم، هذا ما نوى حتى بقلبه، فهذا لا بد عليه أن يرجع من الميقات إلى الميقات حتى ما يلزم عليه شيء، أو يحرم من مكانه، وعليه ماذا؟ وعليه الدم، وعليه الدم. طيب، عندنا مسألة: متى يقول الإنسان الذي يريد الحج أو العمرة لبيك اللهم عمر؟ يعني حين مرينا ميقات المدينة وصلينا ركعتين، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة في حج؟ متى يقول الإنسان لبيك اللهم عمرة؟ مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنك إذا صليت في مسجد ذي الحليفة تقول بعد الصلاة لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة. فإذا صليت في مسجد الميقات تقول ذلك، والمسألة فيها خلاف إخوان الكرام وتفصيل. تقول نفس الوقت لبيك اللهم، يعني واحد قارن مثلا للشيخ، أحسنت، هذا السؤال أفصل. الآن الواحد منا سيذهب إلى الحج، ستأتي معنا هذه المسألة لكن أذكرها الآن. فلك أن تحرم بثلاثة طرق. أما الطريقة الأولى تحرم بالحج فقط وتسمى مفرد. الطريقة الثانية تحرم بالعمرة والحج مع بعض سويا وتسمى قارن. الطريقة الثالثة وهي الأفضل كما سيأتي أنك تحرم بالعمرة وبعدين يوم ثمانية تحرم بالحج. فماذا تقول عند الميقات؟ لبيك اللهم عمرة، ثم تذهب وكأنك تؤدي العمرة بدون أي شيء آخر. وفي اليوم الثامن تقول ماذا؟ لبيك اللهم حجا. وبذلك تكون في السفرة الواحدة جمعت بين العمرة وبين الحج. فهمت علي أخوي؟ نعم. طيب، والأفضل أن تقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لكن الأفضل أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك إجابة لنداء المنادي. الآن عندما يقول بعض الناس لفلان يا محمد، فماذا يقول محمد؟ لبيك. إجابة لنداء المنادي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، فكأن الإنسان يقول لبيك يا رب لهذا النداء الذي أمرت إبراهيم أن يؤذن فيه ويخبر الناس بالحج. معي بارك الله فيكم. والإنسان طبعا إخواني يتفكر في معاني التلبية، فإن معناها عظيم جدا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي أننا لا نشرك بالله عز وجل، فلا نعلق خيطا ولا نعلق تميمة ولا نعلق حرزة ولا نعلق أي شيء من ذلك، وإنما نعلق قلوبنا بمن؟ بالإله الخالق المعبود سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. هل يجوز المرأة أن تذهب الحج، أن تذهب إلى الحج من غير محرم؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وذهب الشافعي ومالك أنه يجوز لها أن تسافر مع الرفق الآمن. والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز لها السفر إلا مع ذي محرم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الأمر. والرجل في السفر يحتاج من يعلم، فكيف بالمرأة أخوان الكرام؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل في أي نزاع. طيب امرأة ما عندها محرم، ما عندها أي أحد، ما يجب عليها الحج. رجل ما عنده مال، عليه زكاة أخوان الكرام؟ ما عليه زكاة. طيب طيلة عمره ما عنده مال، ما عليه زكاة لما يموت، ولو مات ما عليه شيء. امرأة ما عندها محرم ولو كانت غنية جدا ما عليها الحج، ولو ماتت من غير حج لا شيء ولا تثريب ولا لوم عليها. معي بارك الله فيكم. فهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، خاصة الإخوان الكرام مع فساد همم الناس، حتى أنك تجد بعض الناس من أهل الشر والفساد يضعف عنده موضوع مراقبة رب العالمين حتى في الحج، في يتعرضون للنساء ولا يغضون البصر وغير ذلك، فتغلق مثل هذه الأبواب بالكلية، تغلق مثل هذه الأبواب بالكلية، وينتبه لأن هذا قد يجر باب شر والعياذ بالله. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عام، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقلت: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، الأولى أرى والثانية أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين بصفصة. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، أو يهدي شاتا، أو يصوم ثلاثة أيام. هذا الخبر إخوان خلاصته أن الصحابي كعب بن عجرة أصيب بمرض القلب، وهذا كان يعرض الناس في زمن الماضي إخوان الكرام، حتى آذاه هذا القبل إيذاء شديد. فكيف علاج هذا الأمر؟ بحلق شعر الرأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق شعر الرأس، مع التنبيه أن المحرم لا يجوز له أن يحلق شعر الرأس. فلما اضطر هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم مع الضرورة أن يحلق شعر رأسه وعليه الفدية. ما هي الفدية؟ كما ذكرنا، إما صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فمن محظورات الإحرام حلق شعر الرأس، وهذا بإجماع العلماء. طيب، رجل أصيب بحكة في رأسه عمر، فحك رأسه فسقطت شعرتين أو 3، ماذا عليه؟ ليش؟
حكى لي حاجة، لا عشان هو محله مش متعمد.
لا، متعمد حك شعر رأسه، متعمد
ما قص والشعر صار،
ما قص ولا حل. لا لا شيخ، اللي حك شعر رأسه الشيخ حلق؟ أجيب. واحد حق شعر رأسه وسقطت شعرتين، هذا يسمى حلق؟ يسمى تقصير؟ المنهي عنه هو الحلق والتقصير، وأما سقوط شعر أو شعرتين يخلو منا إنسان إخوان، هذا أمر لا يمكن السيطرة عليه. يعني أحيانا إنسان عند الوضوء ومسح رأسه يسقط من شعر رأسه شعرتين أو 3، هذا لا يسمى لا حلق ولا يسمى تقصير، والمنهي عنه هو الحلق والتقصير. إذا سرح الشعر أيضا ما عليه شيء، لكن مع هذا نقول يجتنب تسريح الشعر. لماذا؟ يقول الله عز وجل عن المحرمين في يوم عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. معي بارك الله فيك. فتسريح وتمشيط الشعر ما يفعل المحرم، ما يفعله المحرم. يعني رجل إخوان الكرام وهو محرم استحم، وفي أثناء الاستحمام دلك شعر رأسه وسقطت 10 شعر، لا حرج، هذا لا يسمى لا حلق ولا يسمى تقصير. وحلق شعر الرأس أو تقصير محظور من محظورات الإحرام بإجماع العلماء. طيب، رجل نفترض إخوان وهو محرم والعياذ بالله حلق لحيته، نفس الشيء، هنا عليه محظور من محظورات الإحرام باتفاق العلماء وعليه الفدية. رجل وهو محرم، نفترض إخواني، أو امرأة وهي محرمة أزالت متعمدة شعر يدها، فيجب عليها ماذا؟ الفدية، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. فكل شعر البدن لا يجوز لك أن تحلق أو تقصر. معي بارك الله في الجميع. تفضل.
لو كان جاهل،
جاهل شيء آخر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ. معي بارك الله فيكم. لكن الكلام عن المتعمد. الله عز وجل ذكر بأن الصيد محظور محظورات الإحرام، قال: ومن قتله منكم متعمدا. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان متعمد. واحد يقول لك: يا أخي، أول مرة أسمع بأن المحرم لا يجوز له أن يقص أو يأخذ من شعر يده، وأنا محرم أخذت من شعر يده. لا حرج عليك، لا شيء عليك، لأنك ما كنت تعلم. معي بارك الله فيك. هكذا. طيب، مسألة: ما حكم قص الأظفار للمحرم؟ بإجماع العلماء بأن قص الظفر لا يجوز، ومحظور محظورات الإحرام. وهنا الآن يأتي سؤال: لو أن رجل وهو ناسي قضم أظافره، لا شيء عليه، لأنه ما كان متعمدا، وإنما الكلام عن من؟ إنما الكلام عن المتعمد. طيب إخواني، الآن مرت علينا عدة محظورات الإحرام، مثل ماذا؟ لبس المخيط 1، حلق شعر الرأس، حلق الشعر أو التقصير شعر البدن كاملا محظور ثاني محظورات الإحرام، الطيب محظور محظورات الإحرام، تغطية الرأس محظور محظورات الإحرام، تقليب الأظفار محظور محظورات الإحرام. ما المحظورات الأخرى؟ لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يجوز له الرفث ولا يجوز له الصيد. لا ينكح، لا يتزوج هو، لا ينكح، ما يزوج ابنته لأحد، لا يخطب، واضح. الرفث الجماع مقدمات الجماع، والصيد لا تقتل الصيد وأنتم حرم. إذن بعيدها مرة ثانية، المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط ولا أن يتطيب ولا أن يغطي رأسه ولا أن يقلم أظفاره ولا أن يقص أو يحلق شعر بدن، ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يرفث. الرفث قلنا الجماع مقدمات، ولا يجوز له أن يصيد الصيد، وستأتي معنا بعض المسائل أكثر وأكثر. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني قال لأحد الأمراء الذين يريدون أن يجهزوا الجيوش لقتال بعض الأعداء في مكة المكرمة، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة، يعبد أن يقرأ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل أبي شريح ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرق. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ أعيد بطريقة أخرى، هذا الأمير أراد أن يجهز الجيوش لقتال بعض الأعداء في مكة المكرمة، فقابله أحد الصحابة وقال له أيها الأمير النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها أحد، فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما ولا أن يعبد أن يقطع بها شجرة. فهذا الأمير أجابه وقال لكن من أحدث فيها حدثا أو عمل بلية أو مصيبة أو كذا يجوز لنا أن نقاتل. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى خطورة الإلحاد في الحرم. ما معنى الإلحاد؟ القتال، الأذية، المعصية في الحرم أمر عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق يهريق دمه. ملحد في الحرم، رجل في الحرم يسرق من الناس، رجل في الحرم يعتدي على الناس ويضربهم، رجل في الحرم يقتل الناس والعياذ بالله. قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني الناس الآن في الإسلام عندنا قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيبدأ ويلجأ سنة الجاهلية، قبائل وعوائل وهذا كذا وهذا أحمر وهذا أسود وهذا كذا، وينشر مثل هذه الأمور السيئة التي تفسد بين الناس. أو في الجاهلية كان عندهم عبادة الأصنام والأوثان، فيأتي الآن بين المسلمين وينشر هذه العبادة. في الجاهلية كان عندهم السحر، فيأتي بين المسلمين وينشر هذا السحر، وهذا من أعظم الجنايات. والأمر الثالث رجل ظالم، قتل واحد فيروح يمسك واحد بريء ويقطع رأسه، معي بارك الله فيكم، وهذا موجود عند بعض الناس والعياذ بالله. فلذلك هؤلاء هم أبغض الناس إلى الله. قال عبد الله المسعود لو هم رجل بعدن أبين، هم بس مجرد عزم وهو في عدن، عدن اليمن إخوان الكرام، أن يقتل رجلا بالبيت الحرام أذاقه الله من عذاب أليم. يعني رجل في اليمن هم وعزم على قتل رجل في مكة، بعد ما وصل مكة إخوان، بعد ما راح ونفذ الجريمة، مجرد النية هذه يذيقه الله من عذاب أليم. لذلك قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. والله عز وجل يقول: وهذا البلد الأمين. لذلك إخواني، لو فهم الحجاج هذه المعاني، هل سنجد الناس يقتتلون في صحن المسجد الحرام؟ يقتتلون في يوم عرفة؟ يسرق بعضهم من بعض عند الجمرات؟ نجد مثل هذا إخوان؟ والله ما نجد. ولكن في حقيقة إخوان، كثير من الناس يأتي إلى مكة وما يستشعر بأن في هذا المكان وردت نصوص شرعية تبين شناعة وفداعة وقبح هذه المعاصي. يعني بعض الناس في الحرم يعتدي على أعراض الآخرين، إما لمسا وإما نظرا والعياذ بالله، وهذا موجود. بعض الناس في الحرم يكذب ويغش الناس، في الحرم يدخن، في الأمر والله بلية عظيمة إخوان. بل مرة إحدى الأخوات اتصلت بي وتقول: ذهبت إلى العمرة مع زوجها، وزوجها في مكة يترك الصلاة لا يصلي. هذه مصيبة كبرى وأمر عظيم، لماذا أتعب نفسي هذا أصلا؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا الآن مسألة: رجل قتل واحد داخل الحرم، فهذا يقتل بإجماع العلماء أو يحد بإجماع العلماء. لكن رجل ثاني قتل شخصا خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، هل يقتل هذا الرجل أم أنه يخرج خارج الحرم ثم ينفل عليه الحد؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح الصحيح أنه لا يقتل. طيب كيف نترك مثل هذا؟ اسمعوا ماذا يقول عبد الله بن عباس كما ثبت عنه بإسناد صحيح. قال: من قتل أو سرق في الحلم، أي خارج الحرم، ثم دخل الحرم، فلا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. والأمر لو تعاون الناس ممكن أن ينال بأسهل طريق. رجل قتل آخر خارج الحرم ثم فزع إلى الحرم، والناس كلهم ما تكلم ولا تبيع منه ولا تشتري منه شيئا، ويذكرونه بالله: أخرج أخرج خارج الحرم. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ سيخرج، فإذا خرج وقام عليه الحد. لماذا؟ لأن مكة المكرمة لها خصوصية إخوان الأفاضل، وهي البلد الحرام، البلد الآمن، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر العظيم. طيب، عندنا الآن مسألة ذكرها المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها، أي الشجر لا يقطع في مكة المكرمة. أي شجر الذي لا يقطع؟ هاي جماعة، رجل زرع نخلة وبيته في الحرم، ما يقطف ثمارها؟ يعقوب. طيب، رجل قطع زرع نخلة ثم أراد أن يقطعها ويزرع نخلة أخرى، يجوز؟ نعم، في الحرم، في الحرم، في الحرم. لا، هذا ما له علاقة بالحج. المكان، الصيد في مكة لا يجوز لك أن تصيد بغض النظر في الحج أو في غير الحج. الشجر في مكة لا يجوز أن تقطعه بغض النظر في الحج أو في غير الحج. ها، طيب إخوان، رجل دي زين، رجل زرع نعناع ريحان في مكة، يريد يقطع الريحان هذا يبيع للناس، يجوز؟ طيب ما معنى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها؟ أحسنت، الشجر الذي ينبت وحده هذا الذي لا يجوز لك أن تقطعه، أما الشجر الذي ينبت بغرس الآدميين فيجوز لك أن تقطعه. معي بارك الله فيكم؟ ما سمع؟ الشجر الذي زرعته أنت لو ما في شيء يجوز لك أن تقطع، أما الثاني لا يجوز لك أن تقطعه حتى لو كان النبت شوكا.
ويخشى أن تعدي الأشجار الأخرى
وهي
غير زراعة،
لا يجوز لك أن تقطعها شيء، لا يجوز لك أن تقطعها. مكة الشيخ يختلف الأمر، هذه مكة المكرمة الشيخ يختلف الأمر تماما عن باقي الأماكن، فالشجر الذي ينبت وحده لا يجوز لك أن تقطعه حتى لو كان من الشجر الذي في نظرك صغير ويسير. معي بارك الله فيكم، يعني الآن نذهب إلى الصحراء نجد بعض الحشائش وغيرها تنبت وحده، واحد وجد هذا في مكة أخوان الكرام، وجد الأشجار الصغيرة وجاء ويقطع منها ويقول يعني أستفيد من حطبها، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لا يجوز لك أن تفعل هذا. طيب لا، هي تنبت وحدها الشيء، تنبت بفعل الآدميين الشيء، أشجار الشوارع المزروعة الآن تنبت بفعل الآدميين. إذا شوف الآن أحسنت، النبات الذي يزرعه الإنسان لا يجوز لك أن تعتدي على هذا النبات وتقطع، لأنه ليس في ملكك أصلا. يعني واحد راح مكان إخوان الكرام الآن في الشارع وجد شجرة زرعتها البلدية وجاء وكسر الشجرة، هذا لا يجوز لك هذا لأنها ليست من أملاكك. معي بارك الله فيك، هذه من أملاك الغير. فهذا قال المؤلف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. الآن عندنا مسألة، المسألة الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذا أحرم الإنسان أو لم يكن محرما ولكن كان في الحرم لا يجوز لك أن تصيد الصيد. إخواني هذا لا نقيس على زماننا، في الزمن الماضي كانت الغزلان كثيرة بشكل كبير، حتى ذكر بعض المؤرخين قال: ارتحلنا من المدينة إلى مكة فكانت الظباء تأتي بين أمتعتنا ونحن على الإحرام، فيصيح أهل القافلة: حرام حرام، لا يجوز لكم أن تصيدوا هذه الظباء. معي بارك الله فيكم، لأنكم على الإحرام. طيب ما هو الصيد الذي لا يجوز لك أن تصيده وأنت محرم؟ يعني مثال: رجل جاب غنم وذبح الغنم في مكة، يجوز؟ يجوز. جاب دجاج وذبحها في مكة، يجوز؟ ما هو الصيد؟ طيب رجل صاد صقرا وهو محرم، ما يجوز؟ أحسنتم، الآن قيدنا، لاحظوا الآن وضعنا قيود، الصيد كل حيوان مأكول اللحم بري متوحش أصلا. بعيدها مرة ثانية، كل حيوان مأكول اللحم بري متوحش أصلا، كل حيوان. فيخرج بذلك ماذا أخوان الكرام؟ النبات مثلا رجب وهو محرم قبل الحرم، قبل مكة المكرمة أخوان الكرام، في الطريق قطع شجرة لا حرج، لأن الذي ينهى عنه المحرم أخوان الكرام الصيد، وينهى المحرم وغير المحرم عن قطع الشجر في مكة. بس شوي دقيق أخوان، من لم يفهمها لا شيء عليه. فقلنا أولا كل حيوان مأكول اللحم. لو واحد أخوان الكرام صاد أسدا في الطريق إلى مكة لا حرج، وكم محرم. صاد أخوان الكرام ثعلبا في مكة المكرمة لا حرج عليه. صاد ذئبا لا حرج عليه. صاد صقرا لا حرج عليه، لأن كل هذه غير مأكولة اللحم. ما هو مأكول اللحم؟ غزاة، ذباء، نعام، أرانب، غير ذلك أخوان الكرام. بري، فإن بعض الناس يحرمون من البحر أخوان الكرام، في الطريق صاد سمكة لا حرج عليه في ذلك أخوان الكرام، فإن المنهي عنه صيد البر، وأما صيد البحر حلال. متوحش أصلا، رجل عنده بعير، هذا البعير توحش أصبح يهاجم الناس، ما يأتي إنسان ويقول يا أخي لا تصيدون هذا حرام تصيدونه لأن هذا صيد. نقول لا، هذا في الأصل ليس بمتوحش، وإنما هو أليف ومستأنس، توحش بعد ذلك. طيب الآن أخواني في تفاصيل من لم يفهمها لا ضرر عليه، لكن أرى أنه من المناسب أن تذكر لأنها ذكرت في القرآن العظيم. نفترض إخواننا الكرام أن رجلا صاد حمامة عند المسجد الحرام، ما الذي يجب عليه شرعا؟ رجل صاد غزالا وهو محرم، ما الذي يجب عليه شرعا؟ ينتبه إلى مثل هذا الأمر. الذي يصطاد على قسمين، القسم الأول له مثل، القسم الثاني ليس له مثل. نمسك القسم الأول، الذي يصطاد وله مثل من بهيمة الأنعام، الذي يصطاد وله مثل، لا ثاني شيخ، طيب الذي يصطاد وله مثل من الإبل أو البقر أو الغنم، ما الواجب عليك؟ أنك تجيب هذا المثل، إبل أو بقر أو غنم، وتذبح هذا المثل وتوزع على فقراء الحرم. طيب واحد يقول لك يا أخي ما وجدت هذا المثل، ما وجدت في مكة بقر أو غنم أو إبل، ماذا أفعل؟ تنظر هذا المثل كم يساوي وتتصدق بقيمة هذا المثل لكل مسكين نصف صاع، يعني قيمة البقرة 1000 درهم، وال1000 درهم ستطعم بها 100 مسكين، إذن فلا بد أن تطعم ماذا وتتصدق على كم؟ على 100 مسكين. طيب نفترض واحد ما عندي مال، ماذا يصنع؟ يصوم بعدد المساكين فيصوم 100 يوم، والأمر عظيم أخوان الكرام، لا تقتلوا صيدا وأنتم حرم، وهي ذكرت في سورة المائدة. الحالة الثانية، إذا كان هذا الصيد ليس له مثل، يقوم هذا الصيد وتنظر إلى القيمة فتطعم بهذه القيمة مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، ما كان عندك هذه القيمة تصوم عن كل مسكين يوم، أيهما يكون أشد، الذي له مثل أم ليس له مثل؟ الذي ليس له مثل، إن غالبا الشيء الذي ليس له مثل يكون ماذا؟ أنفس وأغلى. فقد يصوم الإنسان 200 يوم، 300 يوم، 1000 يوم، أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، ما اشترط قد مستمرة أو مفرقة ما يشتغل. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بالنسبة للصيد الشيخ قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. واحد يريد يقتل واحد بغير حق، معي بارك الله فيه. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب ما يجوز قتله. أي هناك دواب إخوان الكرام يجوز أن تقتلها ولو كنت محرم. ما هي؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسقة يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العبور. ولمسلم قال يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. أي أن هذه الدواب يجوز أن تقتلها ولو كنت في مكة المكرمة، ولو كنت بثياب الإحرام، لأنها مؤذية ولأنها معتدية. طيب مسألة، لو افترض أخوان الكرام بأن غزالة قد توحش وأصبح يهاجم الناس، فيجوز لك أن تقتله ولو كنت محرما، لا شيء ولا تدريب عليك. وهذا بإجماع العلماء بأن الشيء إذا اعتدى عليك يجوز لك ماذا؟ أن تقتله. يجوز لك أن تقتله. هذه مسألة وين تأتي إخوان الكرام؟ بعض الناس قد يقول في يوم عرفة وجدنا فأرة، يجوز أن نقتله؟ نقول اقتله ولا شيء عليك. في ميناء وجدنا عقرة، يجوز أن نقتلها؟ يجوز لك أن تقتلها. وجدنا أفعى حية تهاجم الناس، يجوز تقتلها؟ اقتلها ولا شيء ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هنا فائدة، يجوز للإنسان أن يدخل مكة المكرمة بغير إحرام إذا كان ممن لم يرد الحج أو العمرة. يعني رجل عنده تجارة في مكة وقال سأدخل مكة أخلص تجارتي وأروح أرجع بلادي بدون عمرة أو حج، لا شيء ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما دخل مكة قال إذا رأيتم ابن خطل، قال بعضهم اسمه عبد العزة وقال بعضهم اسمه عبد الله، إذا رأيتموه فاقتلوه. فالصحابة من شدة تعظيمهم للكعبة وجدوه قد تعلق بأستار الكعبة، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الذي أمرتنا بقتله متعلق بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والإسلام بيّن لنا أن مكة بلد آمن، ليش قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل؟ معي بارك الله فيكم، لماذا قتل؟ قالوا قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مسلما ثم قتل راعيا له ثم ارتد ثم كتب القصائد في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده جواري مغنيات يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لاحظوا إخواني، ما قتل أي أحد إخواني، معنى كان في فتح مكة في كفار في مكة، وإنما قتل من؟ المعتدي الأثيم والمجرم الفاجر منهم والعياذ بالله، وهذا يقتل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. متعلق بأستار الكعبة أي أن للكعبة كسوة، وهذا كما هو الحال الآن إخوان الكرام، وهذا أمر كان متعارف عليه حتى قبل الإسلام، كان متعارف عليه حتى قبل الإسلام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عندنا في مكة ثلاث مسميات: كداء، كاف، دال، ألف، همزة. وعندنا كداء، كاف مضمومة، دال، ألف مقصورة. وعندنا كدي، ثلاث أشياء أخوان: كداء، كدا، كدي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء وخرج من كدا. قال بعضهم: افتح وادخل، اضمم واخرج. معي بارك الله فيكم. كداء هذه مفتوحة، ادخل حتى تضبطها. كدا اضمم ثم اخرج، هذا حتى تضبط. اخوان الكرام، اين موقعها الان؟ لا علم عندي. ذكرت بعض، وجدت بعضهم يشير الى اماكن لكن لم اتصورها على ارض الواقع. وتمنيت اخواني حقيقه ان تسخر بعض المسائل كالذي يسبب الجوجل ايرث اخوان الكرام، هذا خرائط، ويبين اين كداء واين كدا واين كدي. لان عندنا مساله: هل يسن أن ندخل من كداء ونخرج من كدا، أم أن هذا الأمر وقع هكذا عرضا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ على الراجح الصحيح يسن لنا أن ندخل من كداء ونخرج من كدا، يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الأماكن في طريق إخوان الكرام، وإنما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها، وهذا ما نصره الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. لكن على أرض الواقع بالدقة لا علم لي بذلك، لا علم لي بذلك. وأين هذه الأماكن؟ وأين هذه الأماكن؟ قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. يعني فتح باب الكعبة المشرفة، دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الصحابة، ثم أغلقوا الباب. لما فتحوا الباب عبد الله بن عمر سأل بلال رضي الله عنه: ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى فيه بين العمودين اليمانيين. ما معنى بين العمودين اليمانيين؟ العمود الأساس، كعبة بناء مرتفع، فلا بد يوضع داخلها ماذا؟ الأساس أخوان الكرام، الذي يحمل هذا السقف، الذي يحمل ماذا؟ هذا السقف. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز أن نصلي داخل الكعبة المشرفة؟ مسألة فيها خلاف. الراجح يجوز لك أن تصلي داخل الكعبة الفرض أو النفل، كل ذلك جائز. إلى أي جهة من الجهات صليت لا شيء ولا حرج عليك. طيب لغز، رجل صلى في مكان، لو صلى شمالا صلاته صحيحة، لو صلى جنوبا صلاته صحيحة، لو صلى شرقا صلاته صحيحة، لو صلى غربا صلاته صحيحة، وين هذا؟ دخل الكعبة. معي بارك الله فيكم. إلى أي جهة صليت لا حرج ولا شيء عليك. طيب سؤال: هل من مناسك الحج والعمرة الصلاة داخل الكعبة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما صلى داخل الكعبة. متى صلى داخل الكعبة؟ في فتح مكة. معي بارك الله فيكم. متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ صلاها في فتح مكة. يعقوب، صليت داخل الكعبة الشيخ؟ أبدا. يعني صليت عن نفسي، صليت داخل الكعبة أخوان. وين؟ دقيقة يا شيخ، أنا بعد ما كملت يا شيخ، عن نفسي صليت داخل الكعبة. وين؟ في الحجر، حجر إسماعيل يزن الكعبة. لذلك يقول العلماء: لو أن رجل حلف بأنه يصلي داخل الكعبة وصلى في حجر إسماعيل فقد بر بيمينه. تفضل يا شيخ. سنة، سنة فقط، أمر حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ماذا يقول؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معي بارك الله فيكم، ولا شك إخواني بأن شرف المكان أمر عظيم، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فما بالكم بالصلاة داخل الكعبة المشرفة؟ ما دخلتها الشيخ والله ما دخلتها، لكن مرة يذكر لي أحد أقاربي قال فتح باب الكعبة المشرفة وتوجد إضاءات إخوان، فلما فتح الباب وجدوا الناس أنوار خرجت من الكعبة فكبروا الله أكبر نور نور، فقال أحدهم هذه إضاءات عادية إخواني يعني. فبعض الناس يتوهم أشياء ويتخيل أشياء، وبعض هذه الأشياء إخوان الكرام ليس بصواب، بعض هذه الأشياء ليس بصواب. طيب، عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يسل إخوان الكرام تقبيل الحجر الأسود، فإن عجز الإنسان عن التقبيل مس الحجر الأسود بيده وقبل يده، إن عجز عن هذا مسه بأي شيء آخر وقبل هذا الشيء، إن عجز عن هذا أشر على الحجر الأسود. يعني عندنا 4 أشياء: تقبيل الحجر الأسود، أو تلمس الحجر الأسود وتقبل يدك، أو تلمسه بأي شيء آخر. يعني مثال: رجل وجد زحام شديد فبغترته من بعيد وضع على الحجر وقبل الغترة، يجوز لا حرج في ذلك، أو تشير إليه من بعيد. كل هذا ورد إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الحجر الأسود، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم أي مسح بعصا معه على الحجر الأسود وقبل العصا. ورد إخوان الكرام عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر بشيء يقبل هذا الشيء. وورد إخوان الكرام الإشارة إليه من بعيد، وتقول عند الإشارة الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، كما ورد عن عبد الله بن عمر، لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، والوارد عن عبد الله بن عمر بسم الله والله أكبر. طيب، عندنا الآن مسألة باقي أركان البيت، هل تلمس وتمسح؟ لا تلمس ولا تمسح إلا الركن اليماني فقط، وباقي الأركان لا تلمس ولا تمسح. يعني الحجر الأسود عندنا هذه الأمور 4، باقي الأركان لا تلمس ولا تمسح، والركن اليماني يمسح فقط ولا تشير إليه. يعني بعض الناس إذا ما تمكن من مسح الركن اليماني أشار إليه من بعيد، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إما أنك تمسح الركن اليماني أو تتركه. أما الحجر الأسود إذا ما تمكنت من تقبيله أو لمسه أو غيره فإنك تشير إليه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء.